وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الإطعام لو جزمنا بوجوبه في باب الكفار، ولكن لا ندري تعييني أو مخير بينه وبين الصيام، وأتى المكلف بالصيام وبعد أن أنهاه في مثل هذه الحالة سوف يشك في أن الإطعام هل هو واجب عليه أو لا، إنه شك في اشتغال الذمة من البداية، فنجري أصل البراءة. قلنا يوجد كلامان، كلام للشيخ الناعيني تقدم ما أكرره، وكلام للشيخ العراقي، وكان حاصله نريد الناقش إن شاء الله ونعلق عليه، أن الوجوب التعييني فيه حيثية إلزامية، والوجوب التخييري أيضا يوجد فيه حيثية إلزامية. أما أن الوجوب التعييني فيه حيثية فواضح، لأنه يوجد إلزام بمن؟ بناء على الوجوب التعييني يوجد إلزام وتعين علما للإطعام، فإذا شكينا هو وجوب تعييني أو لا، يعني شككنا في تعين الإطعام، هذا شك في حيثية تعييني في حيثية إلزامية. وأما إذا كان تخييريا فأيضا يوجد حيثية إلزامية، لأن لازم التخيير أنه يحرم ضم ترك هذا إلى ترك ذلك، ضم هذا الترك إلى ذات يكون محرم. فإذا شككنا أنه واجب تخييري أو تعييني، يعني شكينا في ثبوت إما هذه الحيثية الإلزامية ثابتة، يعني حيثية تعين الإطعام، أو تلك الحيثية ثابتة الإلزامية ثابتة، يعني حيثية حرمة ضم ترك هذا إلى ترك ذاك، عندنا على الإجمالي بثبوت أصل الحيثيتين الإلزاميتين وإجراء أصل البراءة عن الأول معارض لإجراء أصل البراءة عن الثاني عن الحيثية الثانية. فإذا لا مجال لأن تقول الأصل يقتضي البراءة من حيثية التعين، لا لا، معارض لأصل البراءة عن الحيثية الإلزامية الثانية. وقلنا التفاتة جميلة من الشيخ العراقي قدس سره، وفيها أولا وثانيا تعليقان عندنا. وفيه اولا انا لا نسلم، بحرمة ضم هذا الترك الى شنو ذاك الترك، بناء علما على الوجوب التخييري، فإنه قدس سره قال لو كان الوجوب تخييريا فهناك حيثية إلزامية وهي خاصة بالوجوب التخييري، وهي أن ضم ترك الصيام إلى ترك الإطعام محرم، يعني القرن بين التركين شيء محرم، ونحن نقول كلا ليس بمحرم، والوجه في ذلك هو أننا قرأنا في مبحث الضيف أن وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضده العام ونعني بالضد العام شنو؟ إن شاء الله ما نسينا الضد العام عن شنو المقصود؟ التاب. هناك من قال نعم فإن الصلاة لو كانت واجبتان فتركها يصير ماذا؟ فتركها يصير محرما. وهناك ذكر أن هذا شيء باطل، يعني وجوب الصلاة لا يستلزم حرمة ترك الصلاة. نعم من ترك الصلاة يعاقب، ولكن لا لعجبي بل لعجبي، ولكن لا لعجبي بل لعجبي. إذا بعد كلمة من ترك الصلاة يعاقب لا لأجل أنه ارتكب الحرام، بل لأجل أنه ترك الواجب. ولو كان وجوب الصلاة يستدعي حرمته شنو؟ ترك الصلاة لزم أن يعاقب المكلف بعقوبتين عندما لا يصلي. إذا ترك الصلاة عقوبة على من؟ على ترك الواجب، وعقوبة على من؟ على ارتكاب الحرام. وهذا شيء باطل جسما. إذن وجوب الشيء لا يستدعي حرمة الترك. نعم قد نقول الترك حرام، لكن مجازا، يعني بمعنى أن الفعل واجب، لا أن الترك حقيقة هو يصير حراما بحيث صدر من المشرع، بحيث صدر من المشرع شنو؟ حكمان، وجوب الصلاة وحرمة ترك الصلاة، إنه مضحك للفتنة. وهذا من بديهيات المطالب. إذا لا معنى لما أفاده الشيخ العراقي من أن لازم الوجوب التخييري هو حرمة الترك المقترن بذلك الثواب. كلا، بل ليس هناك إلا وجوب بنحو التخيير. وليس هناك حرمة للترك حتى تلحظ ويجرى أصل البراءة بلحاظها. وإذا أردنا أن نثري الأصل فلا بد أن نثريه عن من يكون مجري، عن الوجوب التخييري لا عن حرمة الترك، فإنها غير محتملة كما قلنا. والوجوب التخييري كما نعرف لا يجري بلحاظه على أصله، لأن فيه شعر، فلو رفع يلزم من ذلك الضيق، يعني يلزم من ذلك الوجوب التعييني للإطعام. فلذلك الشيخ العراقي أخذ يفتش ماذا؟ عن حيثية أخرى غير حيثية الوجوب التخيير ليجري أصل البراءة عنه. وحاول أن يتشبث حيثية حرمة الترك المقترن بالترك الآخر. والخلاصة هذا الذي أريد أقوله، إنما ذكره الشيخ العراقي مبتنين على ثبوت حرمة الترك لو كان الفعل واجبا، وحيث ان هذا باطل فلا معنى لما اخافه. هذا التعليق الاول. بلي لو ترك الثلاثة، يعني ثلاثة اتصال، ليش يوم القيامة يأخذون ملائكة الغلاظ الشداد يأخذون داد يدقوه، لكن على من يدقوه؟ مو على مخالفة حرمة الترك، على من؟ عدم الإتيان بالواجب. بل هسه الملائكة الغلاظ الشداد أجارنا الله وإياكم وجميع المؤمنين لعلهم هم يستعينون بالمجاد، فيقولون لماذا ارتكبت الحرام مجازا، هذا التحذير منهم، هو يكون يقولون لماذا تركت الواجب. هذا مطلب اخر، على اي حال ما يعاقبون من على ارتكبت الحرام على ترك الواجب، فعقوبه اخر لكن على ترك الواجب. جيد، هذا تعليقنا الاول. وتعليقنا الثاني وثانيا، لو تنزلنا عن التعليق الاول وقلنا ان وجوب الشيء يستدعي حرمه تركه، سلم انه مع ذلك لا يكون اصل البراءه متعارضا معارضا، لا يكون اصل البراءه معارضا، بل يجري اصل البراءه عن حيثيه الوجوب التعييني بلا معارضه باصاله البراءه عن حرمه الترك المقترن بالترك الاخر بلا معارضه. والوجه في ذلك ان الترك المقترن بالترك الاخر نجزم ونقطع والله بالله، انت مو تكتبون بالنعم والله بالله تالله، نجزم والله بالله تالله، نجزم بان هذا شنو حرام، الترك مقترن بذلك وليس هناك شيء. وسبب ذلك ان الوجوب اذا كان تعيينيا او كان تقديريا فعلى كلا التقديرين اقتران التركين هو شيء محرم ولا تجري البراءة بلحاظه. إذن على هذا الأشياء ومخالفة قطعية يعد، يعني التركين يعد مخالفة ماذا قطعية للواجب، سواء كان الواجب تعييميا أو كان الواجب تخييريا، إنه هناك مخالفة قطعية من التركين، فلا معنى لإجراء أصل البراءة. إذن أصل البراءة ليس معارضا، حتى بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإن الترك المقترن بالترك الآخر هو مخالفة قطعية، يجزم المكلف بوجود مخالفة قطعية عند تحقق التركين، فلا معنى لإجراء أصل البراءة عن ذلك، عن حرمة ذلك، فيجري حينئذ أصل البراءة عن تلك الحيثية بلا معارضين. وهذا مطلب ظريف أيضا هذا ما يرتبط بمطلب الشيخ العراقي وبقية المطلب إن شاء الله إلى يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلام له في وصف الزاهدين في الدنيا كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها فهم فيها كمن ليس منها عملوا فيها بما يبصرون وبادروا فيها ما يحذرون تقلب أبدانهم بين ظهران أهل الآخرة ويرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم وهم أشد إعظاما لموت قلوب أحيائهم صلوات الله وسلامه عليه. يا أمير المؤمنين كانوا قوما كانوا الضمير يرجع إلى الزاهدين في الدنيا كانوا قوما من أهل الدنيا يعني يعيشون في الدنيا يمشي على الأرض مثل في الدنيا كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها ومن أهل الآخرة لأن فكرة كل بدنا هنا ولكن فكره في لحاظ الآخرة مناظر الآخرة دائما أمام فالبدن هنا والقلب والنفس في مكان آخر نظير الإنسان الذي عنده مطلب مهم تراه على أنه مع صورتان ولكن ذهنا هو وقلبا هو شارك في مكان آخر الزاهدون في الدنيا هم كذلك كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلها فكانوا فيها كمن ليس منها هم كانوا في الدنيا ولكن ليسوا من أهل الدنيا لأن فكرهم في مكان واشتغالهم في مكان آخر ثم قال صلوات الله وسلامه عليه عملوا فيها بما يبصرون ماذا يبصر في الدنيا ماذا يبصر يبصر أنها مقدمة للآخر يبصر أنها تنقضي بعد أيام يبصر أن من سبقه قد فات ومضى والقطار أيضا يأتي إلينا فنركب للقطار أيضا كما ركب أشلافنا وأجدادنا ونصبح كأن لم يكن شيئا مذكورا هكذا هو يبصر الدنيا يبصرها هكذا فيعمل في الدنيا على طبق ما يبصر فتراه مستعدا دائما ويهيئ امره ويحافظ على لسانه يحافظ على سمعه يحافظ على بصره يحافظ على جميع حركاته عملوا فيها بما يبصرون وبادروا فيها ما يحذرون. ماذا يحذر هو؟ يحذر الموت خوفا يأتيني في اليوم أو غد. سيبادر. يبادر يعني ماذا؟ يتسابق مع الموت. بادره يعني سبقه. فهو يتسابق مع الموت. شلون يتسابق مع الموت؟ يهيئ أمور. يرتب أمورا. خوف أن يسبقه الموت وهو بعد لم يهيئ نفسه. فيحاول أن يهيئ نفسه. وبادروا فيها ما يحذرون. تقلبوا أبدانهم. أي تتقلب أبدانهم. نظير تنزل الملائكة. أي تتنزل الملائكة. تقلبوا أبدانهم بين ظهران أهل الآخرة. يعني يعيش ياما. يقوم ويبعد ياما. يجالس علما. ولا الزاهدين في الدنيا ما يبعدوا يا للدنيا. يحاول أن يبعدوا يا من ويا أهل الآخرة حتى يذكروا بمن في الآخرة. لا أنه يبعدونه وهي قضية مهمة. دائما لا بد وأن نجالس. نحاول أن نجالس علما نجالس أهل الآخرة. من تذكرنا صحبتهم بمن تذكرنا بالآخرة. نحاول دائما نصاحب مثل هؤلاء الأشخاص لم صاحب أهل الدنيا الذين يبعدوننا عن الآخرة ويربطون بالدنيا فقط. تقلبوا أبدانهم بين ظهران أهل الآخرة. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه ويرون أهل الدنيا دول الزهار. يرون أهل الدنيا يعظمون موت أجسادهم. لما واحد منهم يموت يعظمون موت الجسد. يعظمونه يبكون عليه على فلان مات. يعظمون أهل الدنيا يعظمون موت الأجساد. والحال أن الزهار أشد إعظاما وهم أشد إعظاما. يعني الزهار أشد إعظاما بالحضر للدنيا حيث أن قلوبهم ميتة وهم أشد إعظاما لموت قلوب أحيائهم. هؤلاء أهل الدنيا يعظمون موت الأجساد. أما الزاهدون يعظمون وأشد تعظيما علما لموت قلوب أهل الدنيا. الدرس المهم الذي نستفيده من هذه الكلمات الذهبية في نهج البلاغة في خطبة تتمت خطبة 233. الدرس المهم الذي نستفيده أن المؤمن دائما لا بد وأن يكون زاهدا في الدنيا. ولكن ما معنى الزهد؟ لا بالمعنى الذي يتصوره بعض. الزهد في الدنيا يعني لا بد وأن لا يكون عندي بيت ولا يكون عندي سيارة ولا آكل الطعام الجيد ولا 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 ولا. كلا، ليس هذا هو معنى الزهد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا. إذن ليس المقصود من الزهد هذا المعنى الذي قد يتصوره البعض. كلا، وإنما المقصود من الزهد في الدنيا ألا تقيده الدنيا ولا تسيطر عليه. يعني هوى النفس الأمارة بالسوء لا يسيطر على المؤمن ويجعل تصرفاته على حساب الآخرة، فلا يلتفت للآخرة، يتصرف ويدور بلحاظ المنافع الدنيوية فقط. هذا عمل للدنيا على حساب الآخرة، بل هذا شيء يتناقى والزهد. أما أنه آكل وأشرب ولكن بعد الآخرة أمام عيني، ولا أعمل للدنيا لأهداف على حساب الآخرة، هذا لا يتناقى مع الزهد. وإذا فرض أن المؤمن في يوم من الأيام أجرنا الله وإياه وتد الشيطان موجود واستهوته نفسه فقدم رجلان ما أدري وأخر أخرى أو لا، تركب أمرا دنيويا لأجل الدنيا ومحبة الدنيا، سرعان ما يلتفت، إما ينبه فينتبه أو هو بنفسه ينتبه ويتراجع بسرعة، يتراجع كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان، هذا هم كلام مطلق، واحد من هذا الشيطان يمصني ويجعلني أتفق بمن بالدنيا وأتصرف لأجل الدنيا على حساب الآخرة. هذا الدرس المهم الذي نستفيد، وأيضا نستفيد شيء آخر، وهو أنه أنا مثلي وأمثالي لابد أن نكون أشد مواظبة على أنفسنا من الآخرين. إحنا إن حساب آخر، يعني الإنسان العادي نقول له هذا الكلام، لكن بالنسبة لنا الحساب أشد وأعظم، والدقة والاحتياط لابد وأن يكون أشد وأعظم، لأننا نمثل الدين، ندعي أننا نمثل، أنا أدعي أنني أمثل الدين، أمثل جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. حركاتي وتصرفاتي مرفوضة كلها، كل ما أريد أتصرف كأنها حجة وقدوة للآخرين، تصرفاتي قد اصبحت الآخرين عن الدين إذا كانت والعياذ بالله ليست صحيحة، أما إذا كانت بشكل مستقيم. القول يقارن العمل والعمل يقارن القول، هذا يقرب الناس نحو الدين. إذا لابد وأن نلتفت إلى أنفسنا أكثر وأكثر، وارتباطنا بالدنيا لابد أن يكون ضعيفا، وفكرنا دائما مرتبط بالآخرة، ولا نقدم الدنيا على الآخرة. وتعرف أنت مصاديق تقديم الدنيا على حساب الآخرة كثيرة، وأنا لا أريد أن آتي ببعض المصاديق والأرقام على ذلك. والقضية كما أقول لكم ليست قضية سهلة، يعني أنا أحكي هذا الحكي ومو فرد شيء سهل، يعني الدنيا أتركها وأعمل فقط وفقط لآخرتي وأرى الأجواء مهيئة، أجواء الدنيا مهيئة لي من مجالات مختلفة، قضية صعبة. والمستعان هو الله عز وجل، ولكن أعينوني بورع كما يقول مولانا أمير المؤمنين. بورع واشتهار وعفة وشجار. فوالله ما تنست من دنياكم كبرا ولا حشت من عرضها شبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أمير المؤمنين أن يوفقنا لسيرة أمير المؤمنين إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.